الرحم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسلك الثالث من المسالك التي طرحت لبيان منشأ الوجوب، دلالة صيغة الأمر على الوجوب، هو المسلك القائل بأن منشأ الدلالة هو الإطلاق، وهذا المسلك أول من طرحه المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية في الكفاية، ولكن طرحه تنزلا، قال على فرض عدم التسليم بدلالة مادة الأمر أو صيغة الأمر على الوجوب بالواضع، فإننا نقول بدلالتها بماذا؟ بالإطلاق، وإلا فقد تقدم لدينا أن مسلكه هو أن ظهور صيغة الأمر ومادة الأمر في الوجوب إنما هي بماذا؟ بحكم الواضع، تقدم ذلك. إلا أنه في الكفاية بعد أن طرح ذلك قال على فرض مثلا عدم التسليم بذلك نحن نطرح هذا المسلك، فأول من طرح مسلك الإطلاق هو المحقق الآخوند، وقد بين إلا أنه قدس الله نفسه الزكية لم يبينه بيانا واضحا، لذلك جاء من بعده الأعلام وأوضحوا هذا المسلك بعدة تقريبات بعدة بيانات. التقريب الأول ما أوضحه شيخ المحققين الأصفهاني قدس الله نفسه في حاشيته على الكفاية شرحا لكلام صاحب الكفاية، وتبعه في ذلك المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف. وهذا البيان يبتني على ذكر مقدمات أربع. المقدمة الأولى هي أن الماهيات على قسمين، القسم الأول من الماهيات المتواطئة، والقسم الثاني من الماهيات المشككة. فإن كانت الماهية تنطبق على جميع أفرادها بالتساوي بحيث لا يكون هنالك تفاوت من حيث الشدة والضعف في انطباقها على الأفراد سميت بالماهية المتواطئة، من قبيل ماهية الإنسان، فإن ماهية الإنسان الإنسانية لا تختلف من فرد إلى آخر، بل ماهية الإنسانية في زيد هي نفسها ماهية الإنسانية في عمرين، وماهية الإنسانية في عمرين هي نفسها ماهية الإنسانية في بكرين. فإذا هذا النحو من الماهيات لا يقبل الشدة والضعف، بحيث يقال أن الحيوانية والناطقية عند زيد تختلف عن الحيوانية والناطقية عند عمر من حيث الشدة والضعف، فتلك إنسانية فذاك إنسانيته أشد وهذا إنسانيته أضعف. هذه الماهية تنطبق على الجميع على حد سواء، لا فرق فيها بين فرد وبين آخر. هذا النحو من الماهيات كما ذكرنا يعبر عنه بالماهيات المتواطئة. في قبال الماهيات المتواطئة الماهيات المشككة، وهي التي تنطبق على أفرادها ولكن لا بالتساوي بل بالاختلاف من حيث الشدة والضعف مثلا، وذلك من قبيل ماهية النور ومن قبيل ماهية البياض. فإن ماهية النور وإن كانت تنطبق على نور الشمعة كذلك هي أيضا تنطبق على نور الشمس، ولكن انطباقها على هذين الفردين ليس على حد سواء، بل عندما تنطبق على نور الشمعة هذه الماهية النورية فهي تنطبق عليه بدرجة ضعيفة، لكن عندما تنطبق على نور الشمس تنطبق عليه بدرجة شديدة، فإن نور الشمعة أضعف من نور الشمس. وكذلك أيضا البياض ماهية، ولكن ماهية البياض في الثلج غير ماهية البياض في الورقة، فإن بياض الثلج أشد من بياض الورقة. هذا معناه أن هذه الماهية لا تنطبق على أفرادها بالتساوي وإنما بالاختلاف شدة وضعفا. هذه مقدمة. المقدمة الثانية هي أن الماهيات المشككة التي تتفاوت شدة وضعفا بالنسبة للأفراد، هذه الماهيات عندما نصفها بالشدة وعندما نصفها بالضعف فمعنى ذلك أن لها حدين، نفس الماهية لها حد الشدة من ناحية ولها حد الضعف من ناحية أخرى، إلا أنه يوجد فرق بين الحدين، بين حد الشدة وبين حد الضعف. من أي ناحية؟ من ناحية أن حد الشدة يكون من سنخ الماهية، بينما حد الضعف لا يكون من سنخ الماهية. بيان ذلك بالمثال، عندما نقول هذا النور شديد وعندما نقول هذا النور ضعيف، النور الشديد ماهية النور تارة يكون لها حد الشدة وتارة يكون لها حد الضعف. النور الشديد شدة النور هل هي شيء آخر غير النور؟ كلا، شدة النور هي نفس النور، نفس النور يكون ماذا؟ شديدا. فحد الشدة ليس شيئا يختلف عن سنخ الماهية المشككة. أيضا البياض الشديد حد الشدة فيه ليس شيئا آخر من سنخ مختلف يختلف عن سنخ ماذا؟ عن سنخ نفس الماهية الشديدة، بل نفس الشدة حد، حد الشدة حد هو من سنخ نفس الماهية، وهذا واضح. ولكن حد الضعف ليس على هذا المنوال، فحد الضعف لا يكون من سنخ الماهية. فالنور الضعيف نور مع شيء آخر أوجب له حد الضعف، وهو ماذا؟ وهو إما هذا الشيء الآخر الذي أوجب حد الضعف، إما أمر وجودي كوجود مرتبة من الظلام مثلا في النور الضعيف، وإما عدمي كعدم النور القوي يعني النور الضعيف عبارة عن شيء مركب من شيئين، أصل النور وعدم النور القوي، أو أصل النور ومرتبة من الظلام ضعيفة مقترنة به، لذلك يكون ماذا؟ يكون ضعيفا. فحد الضعف ليس من سنخ النور، حد الضعف في بياض الورقة ليس من سنخ البياض، وإنما بسبب ماذا؟ بسبب مثلا لون مخالط للون البياض صار ماذا؟ صار ضعيفا، أو بسبب عدم تحقق النور البياض الشديد صار هذا البياض ضعيفا. إذن الماهية المشككة لها حدان، حد الشدة وحد الضعف، ولكن فرق بين الحدين، فإن حد الشدة يكون من سنخ الماهية، بينما حد الضعف لا يكون من سنخها، وإنما يكون من سنخ آخر، إما أن نفترضه ذلك السنخ أمرا وجوديا كالرتبة الضعيفة من الظلام، وإما أن نفترضه أمرا عدميا كعدم النور القوي مثلا في ماهية النور. هذا واضح؟ هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هي أن الإرادة، مر عليكم تكرارا بأن الإرادة والتي هي من العناصر الدخيلة في الحكم، فإن المولى بعد أن يطلع على الملاك وعلى وجود المصلحة والمفسدة تتعلق إرادته بماذا؟ بما يحقق تلك المصلحة، وتتعلق إرادته بما يمنع الإنسان من الوقوع في تلك المفسدة. هذا واضح. العنصر الثاني من عناصر الحكم الإرادة. هذه الإرادة هل هي من الماهيات المشككة أم هي من الماهيات المتواطئة؟ لا ريب في أن الإرادة ليست من الماهيات المتواطئة، بل هي من الماهيات المشككة التي تتفاوت في انطباقها على أفرادها. لماذا؟ لأن الإرادة المتعلقة بالواجبات غير الإرادة المتعلقة بماذا؟ بالمستحبات. فإن الإرادة المتعلقة بالواجبات أو بالأحكام الإلزامية إرادة شديدة جدا، بينما الإرادة المتعلقة بالأمور والأحكام غير الإلزامية لا تكون بمثابة الإرادة المرتبطة بماذا؟ بالأمور الإلزامية، تكون أضعف منها. إذن فالإرادة من الماهيات المشككة وليست من الماهيات المتواطئة. إرادة المولى للواجب غير إرادته للمستحب من حيث الشدة والضعف. هذه مقدمة ثالثة. المقدمة الرابعة هي أن الأمر مادتان أو صيغتان، ذكرنا أنه يدل على ماذا؟ يدل على الطلب أو على النسبة الإرسالية التي ينتزع منها ماذا؟ ينتزع منها عنوان الطلب كما تقدم ذلك. هذا الأمر الذي يدل على الطلب أو على النسبة الإرسالية التي ينتزع منها الطلب، هذا الأمر يدل بالتبعي لا بالأصلي، تبعا لدلالته على الطلب يدل على ماذا؟ يدل على وجود إرادة عند الآمر. إنما أمر بعد وجود الإرادة عنده لما هو معلوم من أن الإرادة جزء مقوم للحكم، جزء مقوم للأمر. فالأمر كما يدل على الطلب يدل بالتبع ماذا؟ وبالدلالة التصورية يدل على ماذا؟ على الإرادة. لكن الإرادة التي يدل عليها الأمر أي إرادة؟ الإرادة الشديدة أم الإرادة الضعيفة؟ يقولون لا، لا يدل على الإرادة الشديدة ولا يدل على الإرادة الضعيفة، وإنما يدل على ذات الإرادة بلا تعيين من حيث الشدة والضعف. يدل على ذات الإرادة، يدل على محض الإرادة. أما تعيين أن هذه الإرادة شديدة أو ضعيفة لا يكون ذلك من ناحية الأمر. هذه مقدمات أربع، صارت معلومة؟ بعد بيان هذه المقدمات نقول إن الأمر إذا تعلق بذات الإرادة من غير تعيين من حيث الشدة والضعف، هذا الأمر الذي يتعلق بذات الإرادة أو يدل على ذات الإرادة، ذكرنا أن هذه الإرادة التي يدل عليها الأمر من الماهيات المشككة وليست من الماهيات المتواطئة، إذن فهي تقبل الشدة والضعف. فهو يدل الأمر يدل على إرادة قابلة لأن تكون شديدة وقابلة في الوقت نفسه لأن تكون ماذا؟ ضعيفة. ذكرنا في المقدمة الثانية أن حد الشدة من سنخ الماهية، بينما حد الضعف ماذا؟ من سنخ آخر لا من نفس سنخ الماهية. إذن حينئذ عندما يتعلق أمر المولى أو يدل أمر المولى على ذات الإرادة رحمكم الله، يدل على ذات الإرادة والإرادة الشديدة سنخها من سنخ ذات الإرادة لا أنها ماذا؟ لا أنها من سنخ آخر. فحينئذ المولى إذا تعلق أمره بذات الإرادة والإرادة الشديدة سنخها من سنخ ذات الإرادة، فهو لا يحتاج في مقام البيان أن يأتي بأمر زائد ليدل على ماذا؟ على أنه يريد الإرادة الشديدة، بل يكفيه أن يأتي بالبيان الذي يدل على ماذا؟ على ذات الإرادة، ومن إطلاقه يعلم بأنه يريد الإرادة الشديدة. لماذا؟ لأنه لو أراد الإرادة الضعيفة، هكذا نقول، لو أراد الدلالة على الإرادة الضعيفة، الإرادة الضعيفة حدها من سنخها أو من سنخ آخر؟ من سنخ آخر. إذا كانت من سنخ آخر فهو يحتاج إلى بيان زائد غير البيان الذي دل على ذات الإرادة حتى يدل به على ذلك الجزء الآخر للإرادة الضعيفة. التفتتم إلى ذلك؟ يعني هو عندما بما أن الإرادة الضعيفة بعبارة أخرى يمكن تصويرها أنها مركبة من أمرين، من ذات الإرادة ومن ماذا؟ ومن سنخ آخر، من شيء آخر، إما هو أمر عدمي إما هو أمر وجودي. حينئذ المولى لا يمكن أن يكتفي بالبيان الدال على ذات الإرادة، بل يحتاج إلى بيان زائد يبين فيه ماذا؟ الجزء الآخر الذي يبين حد الضعف للإرادة. فإذا جاء بذلك البيان الزائد علمنا أن الإرادة ضعيفة، وأما إذا لم يأتي بهذا البيان الزائد بل اكتفى بالبيان الدال على ذات الإرادة وحد الشدة هو من سنخ الإرادة نفسها، فلا يحتاج إلى بيان زائد يبين فيه حد الشدة. فالمولى يدور أمره بين أمرين، إما أن يريد الإرادة الضعيفة يبين أن مقصوده الإرادة الضعيفة، وإما أن يريد أن يبين الإرادة الشديدة. إن كان يريد أن يبين الإرادة الشديدة لا يحتاج إلى بيان زائد، يكفي بيانه الدال على ذات الإرادة. لكن إذا أراد الإرادة الضعيفة ماذا؟ لا بد من بيان زائد. فعندما لا يأتي ببيان زائد نعلم أن مقصوده من الإرادة هي الإرادة الشديدة. إذن الإرادة الشديدة تستفاد من الإطلاق، بينما الإرادة الضعيفة الدالة على الاستحباب تستفاد ماذا؟ من التقييد. فالوجوب والاستحباب يستفدان من الإطلاق ومن التقييد، لا أنهما يستفادان من الوضع ولا أنهما يستفادان من حكم العقل، وإنما يستفادان من إطلاق الكلام وتقييده. جميل.
الشرق بين قرينة، يعني هذا الآن قرينة الحكمة يعني يجيب في المجال
بلي
الإرادة
بلي بلي بلي، إذا كان مقصود الدلالة على الإرادة الضعيفة وهو في مقام البيان لا بد أن يأتي بقرينة تدل على أن مقصوده الإرادة الضعيفة، فلما لم يأتي بالقرينة وهو في مقام البيان يعلم أنه في مقام الإطلاق. إرادة الشديد، هذا ما قرب به المحقق الأصفهاني كلام المحقق الآخر واختاره المحقق العراقي، إلا أن المحقق الأصفهاني بعد أن قرب هذا التقريب الذي تبناه المحقق العراقي ناقشه، ونفس المناقشة ذكرها السيد الشهيد قدس الله نفسه. وحاصل هذه المناقشة الإطلاق عندما نقول ظهور الصيغة في الوجوب بالإطلاق، صحيح أو لا؟ لا بالوضع ولا بحكم العقل، ظهور الإطلاق ظهور عرفي أو ظهور دقي؟ ظهور عرفي. الظهور الإطلاقي ظهور عرفي، العرف يفهمون من هذا الإطلاق ماذا؟ إرادة استيعاب الحكم مثلا لهذا المعنى، ويستفيدون من التقييد إرادة تقييد الحكم بمعنى معين، هذا يستفاد من الفهم العرفي، الإطلاق ظهوره ظهور عرفي. إذا كان الإطلاق ظهوره ظهورا عرفيا، ما أفدته يا شيخنا العراقي هو أمر دقي بالغ الدقة لا تصل إليه أذهان العرف، بمعنى أن العرف وهم المخاطبون الذين يريد الشارع أن يبين لهم بأن هذا الأمر واجب أو بأن هذا الأمر مستحب، أي واحد من العرف يلتفت، نعم هذا، بل الكلام مطلق، وإذا كان مطلق فلأن الحد في الشدة لا يختلف عن المحدود، بينما الحد في الضعف يختلف عن المحدود، حينئذ بما أن المولى لم يأتي بالحد ببيان يدل على الحد المختلف، هذا معناه أنه يريد الحد الذي هو من سنخ المحدود، فإذا كان كذلك فإطلاق كلامه يدل على أنه يريد الإرادة الشديدة. أي واحد من العرف يفهم هذا الكلام؟ الإطلاق ظهوره ظهور عرفي، أي واحد من العرف يفهم من هذا الإطلاق بمعونة هذه المقدمة، وهي أن الحد حد الشدة لا يختلف عن ذات المحدود بينما حد الضعف يختلف عن ذات المحدود، يستفيد من هذه المقدمة أن الإطلاق دال على ماذا؟ على حد الشدة لا على حد الضعف. لا تصل عقول العرف إلى ذلك، فإذا كانت عقول العرف لا تصل إلى ذلك فلا يمكن أن يجعل ذلك معيارا للظهور العرفي، وإن كان في نفسه أمرا صحيحا دقيا بالغ الدقة. صار معلوم؟ بل قد يدعى العكس، قد يدعى العكس بحسب الفهم العرفي، قد يدعى بأن العرف يرون أن الاستحباب لا يحتاج إلى بيان زائد، أنه إرادة ضعيفة يكفي فيه أصل البيان، بينما الوجوب وهو المعبر عن الإرادة الشديدة يحتاج إلى بيان ماذا؟ قوي زائد على أصل البيان. فالفهم العرفي أصلا معاكس لهذا الفهم الدقي، فلا يمكن أن يجعل هذا الفهم الدقي معيارا للإطلاق الذي ظهوره ظهور عرفي. فهذا التقريب لكلام الآخوند لا يمكن قبوله. بقي تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: القول الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه. الوجه الأول أحدها قلنا هو هذا الأصفهاني والعراقي ذكر أن الأمر يدل على ذات الإرادة، وهي تارة شديدة كما في الواجبات، وأخرى ضعيفة كما في المستحبات، وحيث إن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه، شدة الشيء الذي يكون من قبيل الماهيات المشككة بخلاف ضعفه، فإن ضعفه يكون ماذا؟ من سنخ آخر، إما وجودي وإما عدمي، فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة. لماذا؟ لأنها بحدها، يعني حد الشدة، لا تزيد على الإرادة بشيء. النور الشديد شدة نوره ليست شيئا آخر غير النور، فهي بحدها بحد الشدة لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود يعني الإرادة. الحد يكون للمحدود، وحد الشدة للإرادة، فالإرادة هي المحدود. بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة، فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر لكان اللازم نصب قرينة على حدها الزائد، لأن الأمر لا يدل على إلا على ذات الإرادة، وليس يدل على ذلك الأمر الزائد عليها على حدها. فإذا كانت هي المرادة لا بد من بيان زائد يدل على حدها. هذا واضح. وقد أجيب عن ذلك، قلنا هذا جواب الأصفهاني، بأن اختلاف حال الحدين يعني الضعف والشدة أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين. فهذا واضح. ثانيها يأتي حوله الكلام. والحمد لله رب العالمين. قليل.
وقد أجيب على ذلك.
نعم.
المحقق الأصفهاني ولذا في كتاب
نهاية الدراسة. طب ما صار قليل. ستة أسطر أو سبعة أسطر. هي بعض الأحيان تأتي صفحتين، وإنما النكتة فيهما مختصرة، وتارة تجيك خمسة أسطر بس فيها مقدمات مطوية، فحينئذ